بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدأنا في الأسبوع الفائت بالرسالة التي كتبها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، الموجهة إلى طلبة العلوم والمبلغين، وقلنا أن كل أسبوع سوف نقرأ مقدارا من هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة وفيها فوائد وتجارب وأيضا ذكر للروايات والنصوص، فهي مفيدة بشكل عام. قلنا في الأسبوع الذي فات أن السيد ذكر أن هناك روايات تدل على فضل أهل الغيبة، أهل زمن الغيبة، على فضل على أهل زمان الحضور، وهناك روايات تدل على فضل العالم على الجاهل في زمان الظهور. هناك روايات تمدح، مثلا الإمام يمدح أصحابه بمدح في غاية العلو والرفعة عليكم السلام. فهذا الذي في زمان حضور الإمام له هذا المقام لأجل علمه، ما يكون للعالم في زمن الغيبة، مع أن المؤمنين العاديين في زمان الغيبة لهم مقام عالي، فإذا كان عالما فماذا يكون مقامه؟ هكذا أراد السيد أن يبين علو مقام العالم بالخصوص في زمن الغيبة. هذا ذكرناه في المطالب السابقة. بعد ذلك يقول: صحيح هذا المقام موجود، ولكن زلة العالم أيضا أصعب أن تغتفر من زلة إنسان عادي، من الإنسان العامي على تعبيرنا. ولذا قال: غير أن الإنسان كلما ارتفع مقامه وعظم شأنه وازدادت معارفه وكثرت نعم الله تعالى عليه، تعرض للامتحان العسير، حيث يصير أكثر من غيره مستهدفا لدواعي الهوى المردي. والكلمة المقام ارتفع، كلمة العلاقات الاجتماعية ازدادت، كلمة الإنسان صار أعظم شأنا في عين الناس، كلمة شنو اختبر باختبار أصعب. ليش يختبرونه؟ لأن يبون يشوفون هذا بعد العظمة ورفعة الشأن والمقام الذي اكتسبه، هل ملتزم إلى الآن بالمبادئ؟ قبل كنا نعطيه دينار وكان ملتزم بالمبادئ، الحين نعطيه 1000 دينار نشوف ملتزم بمبادئه الدينية، ملتزم بمبادئه التبليغية وإلى آخره. فيكون كل ما عظم الإنسان كان شنو كان امتحانه أصعب وأشد، تعرض للامتحان العسير، حيث يصير أكثر من غيره مستهدفا لدواعي الهوى المردي، يعني الدواعي النفسية يستهدف بها، والنفس الأمارة بالسوء وتسويلات الشيطان الرجيم، ولزمه الحذر من المزالق والمهالك المحيطة به. كل ما ارتفع الشأن كل ما الحذر لابد أن يزداد، مو نفس اللي الحذر اللي كنت تحذره في طفولتك حينما تلعب، نفس الحذر هم تحذره يوم اللي أنت صرت مثلا وجيه من الوجهاء في البلد، لا ذاك الحذر بعد خلاص. يمكن في الطفولة احنا ما كنا نحذر، كنا نسوي وايد أشياء ما أدري، نتعدى على هذا ونتعدى على ذاك بالغشمرة والكذا، ما نحاسب أمورنا طفولية مثلا، ما نحاسب أنفسنا على كثير من الأمور. أما الإنسان إذا صار وجها من الوجوه لا بد أن يحسب لكل حركة وسكنة وسكوت وكلمة يأتي بها، لكل شيء يحسب حساب، هم من الناحية الاجتماعية تأثيرها على الناس، هم من الناحية الشرعية. بالنهاية أنا مسؤول تجاه كلمتي، تجاه سكوتي، تجاه فعلي، تجاه عدم فعلي. ولزمه الحذر من المزالق والمهالك المحيطة به، حيث قد يهوي للدرك الأسفل. من حيث شنو؟ من حيث لا يشعر، قاعد يمشي بأقصى سرعة إلى الهلاك وهو دايس، لأن مسؤوليته أعظم وخطيئته أشد. حتى ورد أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. إذا وقفنا في موقف الحساب تشوف طابور الجهال يمشي 70 ذنب، يلا طوفوا له خليه يدش الجنة. أما طابور العلماء لا، بالسنة واحد يمشي، إما جنة إما نار يعني. فيغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن أهل النار ليتأذون من نتن ريح العالم التارك لعلمه. أهل النار يتأذون من رائحة هذا العالم اللي وياهم، هذا شياب ويانا بجهنم، خليه يسوون له جهنم ثاني يودون بروحه. ليتأذون من نتن ريح العالم التارك لعلمه. وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله سبحانه فاستجاب له، أنا نشرت علمي وهديت الناس بهذا العلم، قلت لهم صلوا، الناس اسمعوا كلامي قاموا يصلون، قلت لهم صوموا صاموا، قلت لهم ما أدري اتقوا الله، قلت لهم حسنوا أخلاقكم، قلت لهم ما أدري حللوا أموالكم، لا تخلطوا الحلال بالحرام، كل ما قلت شيء سمعوا مني وطبقوا مني، ولكن أنا ما عملت بهذا العلم، صلاتي ما أدري شلون صايرة، أخلاقي مع الناس ما أدري شلون صايرة، مع أهلي كذا ما أدري، أموالي فيها شبهات مثلا. إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا، دعا شخص آخر إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب له، هذا الشخص الآخر استجاب له، قال خلاص خل أعدل صلاتي، خل أشوف أموالي اللي فيها شبهة، وقبل منه فأطاع الله فأدخله الجنة، هذاك يطيع ويدخل الجنة، وأدخل الداعي، أنا الذي دعوته إلى الهدى وأدخل الداعي إلى النار. ليش؟ بتركه علمه واتباعه هواه وعصيانه لله، أو عصيانه لله، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. يعني عندنا روايات كثيرة تدل على أن العالم شنو حسابه غير عن الجاهل، العالم مو بسهولة نطوفة إلى الجنة. وكفى ذما وتبكيتا، يعني تنبيها، قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عليكم السلام. عليكم السلام. وكفى إنذارا وتهديدا قوله عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها أعطيناه آيات بينات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. أعطيناه علم ولكن هو ترك هذا العلم. لو شئنا لرفعناه بهذا العلم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات اللي واردة في العالم التارك لعلمه. كفى إنذارا وتهديدا وتبكيتا هذه الآيات. ونعوذ بالله تعالى من خذلانه وسخطه ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وإنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل. وحيث انتهينا من هذه المقدمة فلنعرج على أمور تنفع طالب الحوزة والمبلغ في أداء وظيفتهما. المقدمة هذه خلص كانت مقدمة، أولا ذكر شأن العالم لا سيما في عصر الغيبة، ثم ذكر شنو خطر العلم، أن الإنسان يكون عالما ولا يعمل بعلمه. هالمطلبين في المقدمة انتهينا منهم. الآن يذكر الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم، يعني يدخل في صلب الموضوع في صلب الرسالة. الأول تقوى الله تعالى، فإنها وصية الله تعالى ووصية الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم والأولياء، وقد شاعت الدعوة إليها إلى التقوى واستفاض الحث عليها. ما حد يشك أن التقوى مطلوبة، بعد طلب عليها شنو أو الطلب لها شائع متواتر، حتى قد يتوهم المتوهم الاستغناء بذلك عن ذكرها هنا. ومن الواضحات اللي بحيث قد يتوهم شخص أن ليش يبت، ندري أن لازم نتقي الله، هذا من الواضحات، يعني كأن الآن نهار، كذلك نعلم بأن التقوى واجبة كعلمنا بأن الآن نهار، فما يحتاج إلى بيان. قد يتوهم المتوهم الاستغناء بذلك عن ذكرها هنا في هذه العجالة، غير أنه لولا شدة الحاجة إليها لم يحتج إلى تكرارها بهذه الكثرة الكاثرة. قولها التقوى والحث عليها تحتاج إلى تكرار، ولو في الرسائل المختصرة هذه اللي أنا أكتبها لها محل. وبهذا العدد الهائل فإن المؤمن يحتاج إليها في جميع الأزمنة والأحوال وفي جميع الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، لأنه معرض في جميع ذلك. كل حركة حركة، سكنة ما أدري، فعل قول، في كل حال معرض في جميع ذلك للخطل والزلل، استجابة لدواعي النفس الأمارة بالسوء التي لا تفارقه. يقول دام أن هذه النفس الأمارة موجودة، الحث على التقوى لازم يكون موجود. النفس الأمارة 24 ساعة وياك، ليلا نهارا، أنت جالس أم واقف أم ماشي، متكلم أو ساكت، هذه النفس الأمارة دائما معك، والرادع لها هو الحث على التقوى. فما دامت هذه تأمر بالسوء والفحشاء، لابد من واعز يأمرك بالتقوى، استجابة لدواعي النفس الأمارة بالسوء التي لا تفارق الإنسان، لا تفارقه يعني لا تفارق المؤمن، ونزعات الشيطان الرجيم الذي لا يتركه. برات الشيطان هم ما يقدر عليه، نفس الأمارة تصير أقوى من الشيطان، ولذا فرق قال النفس الأمارة التي لا تفارقه والشيطان الرجيم الذي لا يتركه. فرق بينهم، مو كل اللي تقطون براس الشيطان يعني. بعض الأحيان النفس الأمارة تأمر بأشياء الشيطان ما يأمر فيها. ونزعات الشيطان الرجيم الذي لا يتركه، وكلما كان موقعه في المجتمع أعظم كان تعرضه لذلك أكثر، وكانت حاجته للتقوى أشد وآكد. هذا يذكرونه بعض الحين بالمناسبة يعني، أن بعض الوساوس ناتجة من خبث الإنسان نفسه. مثلا أنا بطبيعتي إنسان مثلا افرضوا حسود مثلا، لا أريد الخير للغير، ما أقدر أشوف أن هذا مثلا محصل فلوس وأنا ما حصلت. طبعي هكذا، طبعي هكذا في كل حياتي هكذا أتعامل. فهذا مو معلوم أنه من الشيطان، هذا نفسك هكذا مجبولة على الحسد. شخص أخلاقه سيئة ما يقدر يحسن أخلاقه مع الناس، نفسه مجبولة ومعتادة على سوء الخلق. مو أن كل مرة إبليسي يقول له أسئ الخلق مع ولدك، أسئ الخلق مع زوجتك، أسئ الخلق مع صاحبك، لا، مو كل مرة إبليسي له، هو بنفسه هكذا. فبعض الأحيان الإنسان لازم يعدل من نفسه، لا يقط براس إبليس. لا، أنت يوم اللي تشوف كل يوم تعصب مثلا، هذه افهم أن المشكلة من عندك، أنت متعود على هذه، لازم تعدل من نفسك. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح، بس هم تعود من نفسك هم. فيفرقون في بعض العلماء بين وساوس النفس ووساوس الشيطان، مو كل شيء من الشيطان. على أن لرجل العلم ميزة عن سائر الناس في ذلك، فإن مقدمات معرفة الأحكام الشرعية والكبريات الاستدلالية غير منضبطة، وكثيرا ما تتدخل فيها القناعات الشخصية. هني المشكلة يعني، احنا محصلين هم شوي عندنا علم نقدر شنو نبرر، العامي المسكين ما يعرف يبرر حق نفسه. تقول له هذا المال حرام، حرام، خلاص. ما يقول لا هذا يمكن أهدالي، يمكن ما دي كذا، خلاص. تقول له حرام يقول إن شاء الله. أما إحنا نقول لا هذا لا تخريجة لا كذا، مثلا خمس أفر منه أهدي لفلان وبعدين يرجع لي كذا ما أدري إلى آخر. فمقدمات معرفة الأحكام الشرعية والكبريات الاستدلالية غير منضبطة، وكثيرا ما تتدخل فيها القناعات الشخصية. يعني في معرفة الأحكام تدخل قناعاتك التي قد تتأثر بالعواطف والاعتبارات، وقد يجنح الباحث للحكم ويستوضح الدليل عليه بسبب ذلك. وقد يؤتى حظا من القدرة على الاستدلال والخصام واللحن بالحجة. اللحن بالحجة يعني أن تظهر الحجة كأنها حجة، والحال أنها ليست بحجة، مغالطة يعني. وقد يؤتى قدرة حظا من القدرة على الاستدلال والخصام والمغالطة، فيبرز الشبهة بصورة الدليل، يقول هذه الأموال لي بدليل كذا 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 مثلا، أو أنا تصرفي كان صحيحا مثلا، ما أدري عصبت على زيد من الناس وعاملته معاملة سيئة بهذا الدليل بهذا الدليل بهذا الدليل، أجيب لي رواية مثلا وأظهر أن هذه الرواية دليل لصالحي. هذه المشكلة، هذه مشكلة واقعية، وأساس المشاكل هذه أنا قاعد أقرأ الكتاب، ولا كان في كتب ثانية مرتبطة بطالب العلم وكذا. السيد ناظر إلى المشاكل الواقعية الحاصلة في المجتمع الآن، هذا اللي قاعد يقوله منتشر بكثرة، أن الإنسان يبرر لنفسه ويجيب روايات، يسرد 10 روايات ويثبت أن أنا على حق في تصرفي هذا، في أخذي هذا المال، في ما أدري غضبي على فلان، في أي شيء يثبت أنه على حق، ويخفي، يجيب 10 روايات، يخفي 15 رواية على خلاف ذلك. النظرة الموضوعية للأدلة، أولا لابد أن تكون لك القدرة على تمييز الأدلة سندا دلالة ظهورا، يكون لك حظ من الاجتهاد حتى تجيب لي روايات وتستدل فيها. وأي واحد يجيب رواية ويستدل على حقانية نفسه بالروايات، هذا أولا. ثانيا لا بد من ملاحظة الروايات بتمامها، مو طالع الروايات اللي تقول لك مثلا ما أدري مثلا قف بوجه أخيك إذا كان على خطأ مثلا، وتترك الروايات اللي تقول لك مثلا شنو عامل أخيك أو عامل أخاك بمعاملة حسنة مثلا، من باب المثال قاعد أقول. فعندنا روايات من هالجهة تشد، عندنا روايات أخرى من جهة ثانية يمكن شنو تخفف، تقول لا تشد على أخيك مثلا. فهو بصالح يشوف الطائفة الأولى من الروايات يسردها 10-15 رواية، ما يجيب لك الروايات الثانية. فالنظرة إلى الأدلة هم لابد أن تكون نظرة شاملة. وكذا الحال في قناعاته الشخصية في الموضوعات الخارجية التي قد يرجع إليه فيها. بعض الأحيان هم مو أحكام شرعية، موضوعات خارجية، مثلا ما دي خلاف بين الزوج والزوجة، يون يشتكون عند هذا العالم فيميل إلى طرف، لأن هذا الزوج مثلا ولد عمي مثلا، أو هذيك الزوجة هذيك المرأة مثلا ما دي صديقة ما دي زوجتي مثلا، فيميل إلى طرف في الموضوعات الخارجية، مو حكم شرعي، ولكن يدافع عن طرف دون طرف مثلا. ولا حاجز له عن التسامح في ذلك إلا التقوى. يقول هذه التبريرات والمسامحات والتمويهات اللي يموه، يمكن هو يصدق نفسه يقص على الناس وهو ينقص على، هذا لا حاجز له عنه إلا التقوى والورع والخوف من الله تعالى، حيث يستطيع بسببها التمييز بين الشبهات الخطابية والاستحسانية. يقدر يميز أن هذا استحسان، أنا أقول هذا أفضل هذا أحسن، ولا لا أنا أمشي على الأدلة. والأدلة القاطعة التي تنهض حجة مع الله تعالى يوم القيامة. ما تقدر تقول إذا الله سألك ليش مثلا عاملت زيد بهذه المعاملة، ما تقدر تقول أنا شفت أن هذا أحسن، تقول أنت شفت أحسن، أنا ما أشوف أحسن تروح إلى جهنم مثلا، شفت أحسن واستحسنت هذا، هذا ما يعد حجة أمام الله. لا، لابد من دليل قاطع. شو اللي يخلينا نترك الاستحسانات والشبهات ونذهب إلى الأدلة القاطعة؟ ما كل التقوى التي تنهض حجة مع الله تعالى يوم يقف بين يديه ويعرض عليه. فاللازم على رجل الدين من أجل ذلك كله الاهتمام بالتقوى والورع والمحافظة عليهما في جميع أحواله وأفعاله، وشدة مراقبته لنفسه، وعدم إغفال هذا الجانب المهم في أموره. هذا تمام الكلام في العنصر الأول الذي لا بد لطالب العلم من أن يراعيه يهتم به، وهو التقوى. يأتي الكلام في العنصر الثاني إن شاء الله، وهو الإخلاص لله تعالى. هذا تمام الكلام في هالمطلب. نرجع إلى كتابنا، وصلنا إلى كتاب الكفالة. المراد بالكفالة هو أن يكفل شخص للدائن أن يأتي بالمدين إليه، يعني نفس الضمان. شلون في الضمان تكفل أن تدفع دين المدين، هني لا، ما أدفع دين المدين، أنا أجيب لك المدين نفسه، أخذ إيده وأجيب لك إياه. هذه تسمى بالكفالة، الكفالة وهي التعهد بإحضار المدين نفسه. أنا ما عندي فلوس بس أقدر أجيب لك إياه، عندي سلطة عليه بحيث آتي به، بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلب الدائن ذلك. هذه الكفالة. وبطبيعة الحال بما أنه بأن الكفالة عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، وهم بما أنه ماكو دليل على أن الإيجاب والقبول لابد أن يكونا لفظيين كما في البيع مثلا، عندنا دليل أن لابد أن يكونا لفظيين، في الكفالة ما عندنا دليل، فيكفي بأي شيء يدل على الإيجاب والقبول سواء كان لفظا فعلا كتابة. ولذا قال تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده، ملازم لفظ أتكفل، تعهده بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك. إيجاب قبول هذان الركنان لا بد منهما في كل عقد، ولا دليل على تخصيص الركنين باللفظ، فبكل ما دل عليهما. هذا أولا ركنا الكفالة. ثم للكفالة شروط لا تصح إلا بها. بعض هذه الشروط من جهة الكفيل، بعض هذه الشروط من جهة المكفول، وبعض هذه الشروط من جهة المكفول له. يعني يمكن تصور شروط من الأطراف الثلاثة، العقد له ثلاثة أطراف، كفيل أنا الذي تعهدت أن آتي بالمكفول، والمدين المسكين اللي راح أجيبه هذا المكفول، والشخص الدائن الذي سوف آتي بالمكفول له هو يسمى شنو؟ المكفول له. فعندنا كفيل، مكفول، مكفول له. فالآن نبحث هل هذه الأطراف الثلاثة لها شروط؟ هل مثلا المكفول لابد أن يكون عاقلا، ما دي المكفول له لابد أن يكون عاقلا، الكفيل لابد أن يكون مثلا ما أدري غير سفيه أم لا؟ قال يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين وعدم السفه. عندكم والتفليس ولا ما عندكم؟ عدم السفه ماكو تفليس في النسخ القديمة الظاهر، وعدم السفه والتفليس، بعدين الظاهر حاذفين التفليس وعدم السفه. هذا في الكفيل، يعني من يكفل يقول أنا كفيل بأن أحضر زيدا لك يا أيها الدائن، لابد أن أكون أنا الكفيل عاقلا بالغا مختارا. يعني شنو مختار؟ يعني لا أكون مجبر، ما أكون مكره على هذا العمل، لابد أن يكون هذا العمل باختياري، هذا كباقي العقود. من الواضح أن العقد بلا اختيار بخلاف بعض العامة اللي يقولون العقد يتحقق حتى لو كنت مكرها عليه، لا، احنا نقول العقود لا تتحقق إلا بالاختيار، فلابد أن يكون مختارا. هذه الشروط العامة لكل عقد، وهناك شرط خاص في عقد الكفالة وهو القدرة على إحضار المدين. مو أقول مثلا أنا أجيب لك وأحضر لك الملك، وين أنا وين إحضار الملك؟ ما عندي القدرة وعندي السلطة عليه. نعم أقول لك مثلا أحضر لك صديقي، أحضر لك ما أدري جاري، أحضر لك ما أدري أخي، الأشخاص اللي لي القدرة على إحضارهم يمكن، أما شخص ليس لي سلطة عليه فلا تصح كفالته. وعدم السفه، أن لا يكون سفيها. ليش لازم ما يكون سفيه؟ ما قاعد يتصرف في الأموال، السفه في الامور الماليه وانا ما قاعد اتصرف في مال حتى تحاسبني ان انت سفيه ما يصير تتصرف هذا التصرف. ولا هذا تصرف مالي؟ تصرف مالي ولا مو تصرف مالي؟ اولا يوم اللي يقول آتيك بهذا الشخص
في نفسه مو تصرف مالي،
مو تصرف مالي
مثل
تعهد. فلما اشترط عدم السفة؟
للنص.
نص؟ لا ما عندنا نص. راح يأتي أن الكفيل، هذه مسألة اختلفوا فيها، بس الحين السيد ظاهر عباراته أنه يذعن بهذه المسألة، أن الكفيل إذا لم يستطع إحضار المكفول عليه أن يدفع هو الدين، يعني كأنه مختار، كأنه وجوب تخييري، أنت يا أيها الكفيل واجب عليك تخييرا أو ترتبا الحين اللي كان، إما أن تحضر هذا المكفول وإما أن تدفع لي المال، أحد الأمرين. فمن هذه الجهة أن بعدين إذا أنا ما أحضرت لابد أن أدفع يكون تصرفا ماليا، ولذا اشترط عدم السفة. وما اشترط عدم التفليس، مع أنها إذا على هذا يصير تصرف مالي، المفلس لا يجوز له التصرف في أمواله، ليش ما اشترط عدم التفليس؟ شو الفرق بين السفه والتفليس؟ السفيه مو رشيد، ممنوع من التصرف، يعني مو عقله شوي ناقص على تعبيرنا، فيمنعونه عن التصرف. المفلس أيضا بما أنه ليس له أموال وله غرماء يمنعون عن التصرف. فإذا الكفالة تصرف مالي المفروض اثنين هم يمنعان عن التصرف، عن هذا التصرف. إذا مو تصرف مالي اثنين هم لازم شنو تجيز لهما هذا التصرف. السفي ممنوع من التصرف في أمواله وفي ذمته، حتى ما يقدر يخلي شيء في ذمته، يقول بعدين أنا راح أدفع لك إذا ما استطعت أن أحضر هذا الشخص راح أدفع لك المال في ذمتي، ما يقدر يتصرف في ذمته السفيه. أما المفلس يستطيع أن يتصرف في ذمته، يقول هذا بذمتي، خل أطلع من الحالة اللي أنا فيها، أنا الحين مديون، خل أطلع من الديون وأخرج من السفه، أخرج عفوا من الفلس، من الحجر الذي علي، حجر مؤقت للمفلس، أخرج فهذا الذي في ذمتي سوف أؤديه، لا ليس ممنوعا من التصرف في ذمته. ولعله لهذا في النسخ القديمة أو في بعض النسخ القديمة هي يعني كان مكاتبين عدم السفه والتفليس، بعدين التفليس حذفوه لأنه تصرف في الذمة، لعله لهذا أقول. ولا يشترط في الدائن، من الدائن المكفول له، البلوغ ولا الرشد ولا العقل ولا الاختيار، ما له شرط، مجرد أنه لابد أن يكون شنو، لابد أن يقبل، بس اقبل أني أنا كفيل، حتى لو كنت مكرها على هذا القبول عادي، حتى لو كنت مكرها يصح، مو لازم تكون مختار. حتى المجنون، المجنون فما يقدر يقبل القبول، ما يتحقق منه، فقالوا ولذا قال شنو، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. هذا مجنون أنا أكفل أن آتي له بزيد، من يقبل بدلا منه؟ وليه. هذا صبي، من يقبل الكفالة بدلا منه؟ وليه. هذا سفيه من يقبل بدلا منه وليه، وهكذا. نعم المكره ما يحتاج إلى ولي بعد، ولذا ما ذكره الذي ليس بمختار عن إكراه يقبله هذا العقد لا يحتاج إلى ولي، خلاص قبوله كافي ولو مكره. لا 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 ما في نص في الكفالة، ما في نص. ما أدري الحين السيد هني فصل ليش ما أدري، يعني في باقي العقود هم كلام شبيه بهذا قد يأتي. يعني حين نعم مثلا في الزواج يعتبر عدم الإكراه حتى من القابل، أما في الكفالة ما يعتبر عدم الإكراه. فهناك اختلاف من هالنواحي، بس بشكل عام هذه شروط عامة لكل العقود. خب، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. المسألة التالية: تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي. كأن هذا شرط آخر أيضا في الكفالة، أن يكون له حق مالي، يكون تكون ذمته مشغولة بشيء. مو هكذا تقول أنا أحضر لك زيد وزيد مسكين ما حد يطالبك شيء، أنا أحضر لك إياه. لا، من شروط صحة الكفالة تصح الكفالة بإحضار المكفول. متى تصح هذه الكفالة؟ إذا كان عليه حق مالي. هل لا بد أن يكون الحق هذا محددا؟ أدري كم دينار كم درهم؟ ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال، فقط أدري أن زيد مطلوب لعمر، عمر غريمه يطالبه، المقدار لابد أن أعلم به، هذا شرط. نعم، أما كم المبلغ ليس شرطا. المسألة التالية: احنا قلنا في المسألة السابقة أن لابد أن تكون ذمته مشتغلة. الحين يفصل يقول بعض الأحيان ذمته مشتغلة فعلا، وبعض الأحيان ذمة الشخص غير مشتغلة فعلا الآن في هذه اللحظة، ولكن سبب اشتغال الذمة موجود. السبب موجود ولكن ما تحقق، ما صار فعليا إلى الآن. شلون يصير هذا؟ سبب اشتغال الذمة موجود ولكن اشتغال الذمة إلى الآن مو موجود. يقول عندنا بعض الموارد، مثلا كعقد الجعالة، أنا إذا جعلت مبلغا قلت من يحفر لي هذا البئر أعطيه 100 دينار، فجعلت جعالة 100 دينار. إلى الآن ما جاء أحد لي يقول أنا أحفر لك البئر، ما تحققت الجعالة، يعني الطرف الثاني ما جاء لي يزاول العمل، ولكن سبب اشتغال ذمتي حاصل ولا غير حاصل؟ نفس إعلاني عن هذه الجعالة، نفس إعلاني للناس أني جعلت 100 دينار لكذا، نفس هذا الإعلان سبب لاشتغال الذمة، ولكن بما أن الطرف الآخر إلى الآن لم يزاول العمل لم تشتغل ذمتي فعلا. إذا زاول العمل نعم تشتغل ذمتي، ولكن ما زاول العمل، فالسبب موجود ولكن ما صار فعليا على تعبيرهم. فهل يكفي وجود السبب لصحة الكفالة ولا لا؟ نحتاج الاشتغال الفعلي، يعني لابد أن يأتي ويحفر البئر وينتهي من حفر البئر حتى تكون ذمتي مشتغلة بمال له فعلا حتى يستطيع أن يأتي الكفيل ويكفلني مثلا. السيد يقول لا، وجود السبب كافي. مثلا أنا جعلت جعالة، فواحد يقول مثلا أنا ودي أحفر لهذا البئر، ولكن إذا فر مني هل أنت تحضره لي؟ فتقبل، تقول نعم أنا كفيل أحضره له، فيأتي ويقبل العمل. هل مقدار كافي أن يكون اشتغال الذمة بعد الكفالة؟ والكفالة تكون بعد سبب اشتغال الذمة. إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ولكن وجد سببه كالجعل في الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية. شنو العوض في عقد السبق والرماية؟ كانوا يخلون السبق والرماية وما شاكل ذلك، اللي يضعون المبلغ يقولون من فاز مثلا في هذا السباق فله هذا المبلغ، فالمبلغ وضعناه ولكن إلى الآن ما حد فاز، فقط السبب تحقق ولكن ما صار فعليا. وكذلك الرماية، من رمى مثلا هذا الصيد له كذا ولكن إلى الآن ما حد رمى، فالسبب موجود ولكن ما صار فعلي وما شاكل ذلك. ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب. في إشكال ولكن الصحة أقرب، فتكون الكفالة صحيحة. مسألة أخرى، الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة أو بجعل الخيار له. الكفيل اللي قال أنا أتكفل أن أحضر لك زيد، هذا ما يقدر يقول لا خلاص أنا هونت، على تعبيرنا ما راح أحضر لك زيد، ما يقدر يفسخ. إذا تحقق العقد كان العقد لازما من طرف الكفيل. نعم المكفول له يستطيع أن يقيلني، يعني شنو؟ أن يقول لي خلاص أنا ما أطالبك بهذا العقد، كأنه لم يكن هذا العقد، أو في العقد يجعل لنفسه الخيار، يقول أنا أكفل لك أن أحضر زيدان مثلا بشرطي أن يكون لي الخيار، إذا طالت المدة مثلا صار 5 سنوات بعد خلاص أنا أفسخ هذا العقد مثلا، أو إذا سافر إلى البلد الفلانية أنا ما أقدر أروح هناك فيكون لي حق فسخ العقد وهكذا. فإذا في عقد الكفالة جعل لنفسه خيار الفسخ له الفسخ، أما لو لم يجعل فليس له ذلك. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.